الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من كمال هذه الشريعة أن لم تترك شيئا من أحوال العباد إلا وأتت فيه بتوجيهات تؤدي إلى إصلاح أحوالهم، ومن ذلك ما يتعلق بأمور المنازعات والخصومات. ومن هنا عقد علماء الشريعة أبوابا في كتبهم الحديثية والفقهية تتحدث عن أحكام القضاء، ومن ذلك ما ورد في سنن الإمام أبي داود في كتاب القضاء. وقد أخذنا شيئا من الأبواب التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في دروسنا الماضية، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل الحديث في ذلك بإذنه جل وعلا. فلتتفضل بالقراءة، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحكم.
مبنى القضاء هو العدل بين المتخاصمين، ومن العدل بينهم العدل في التعامل، بحيث لا يطمع أحدهما في ميل القاضي إليه متى رأى أنه يقدمه على غيره، أو يكون في نفس الخصم شيء من الضعف بسبب أنه يرى أن القاضي قد قدم خصمه عليه. ولذا فإن القاضي يعامل الخصوم بعدل في كل شيء، ومن ذلك أن يعدل بينهما في المجلس، وأن يعدل بينهما في لفظه وتعامله، ومن ذلك أن يعدل بينهما في نظراته، فلا يخص أحدهما بنظر دون الآخر. وهكذا يعطي كل واحد من الخصمين مجاله في الحديث في عرض ما لديه. ومن هذا طريقة الجلوس بين يدي القاضي، وهذا يتضمن ألا يقوم القاضي بإجلاس أحد المتخاصمين بجواره في مجلس القضاء والحكم. قد أورد المؤلف هنا حديث عبد الله بن الزبير، ولأهل العلم فيه كلام من جهة الكلام في مصعب بن ثابت، ومن جهة الاتصال. وقوله قضى أي قدر وأمر وألزم أن الخصمين أي المتداعيين يقعدان أي يجلسان بين يدي الحكم أي أمامه، فيجلسان أمام القاضي لا بجواره، وما ذاك إلا للعدل بين الخصوم في مجلس القضاء. ولو كان أحد الخصمين صاحب مكانة أو وجاهة أو له مال وفير أو عنده شهادة عالية أو كان من العلماء الكبار، فالحكم واحد، الناس بين يدي القاضي على مرتبة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: باب القاضي يقضي وهو غضبان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان.
قوله باب القاضي يقضي وهو غضبان، أي يفصل في الخصومة ويحكم بين المتداعيين في حال كونه غضبان. والغضب حالة تجعل من اتصف بها لا يرى ما يكون أمامه، ولذلك نهي القاضي عن الحكم في هذه الحال. وقوله غضبان على صيغة فعلان، وتعني الامتلاء من الشيء، يقال شبعان وريان وجوعان، أي أنه قد بلغ الغاية في تلك الصفة. وهذا يدلنا على أن القاضي إذا وجد عنده مبادئ الغضب فلا مانع من أن يحكم، والحال هذا متى كان ضامنا لنفسه أنه لن يحكم إلا بعد تمام النظر، وأن غضبه لن يجعله يحيف مع أحد الخصمين. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي، وفي لفظ لا يقضي الحكم، بين اثنين وهو غضبان. فهذا صيغته صيغة النفي، والمراد به النهي، بحيث لا يحكم القاضي في حالة امتلاء نفسه من الغضب. وينبغي بالإنسان أن يعود نفسه الابتعاد عن الغضب، فإن الغضب يجعل الإنسان يبتعد عن الحق ويحكم بخلافه. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فقال: أوصني، قال: لا تغضب. فكرر ذلك عليه مرارا. وقوله لا تغضب استشكلها بعض أهل العلم من جهة أن الغضب وارد على النفوس، تعجز النفوس عن رده، ولذا احتاج إلى شيء من التفسير والتأويل. فقال طائفة بأن المراد به الابتعاد عن الأسباب المؤدية إلى الغضب، وقال آخرون بأن المراد به معالجة الغضب بحيث يزول ذلك الغضب، سواء بوضوء أو جلوس أو ذهاب من مكان الغضب أو نحو ذلك. وقال آخرون بل المراد به معالجة آثاره، وقال آخرون بل المراد به عدم الاسترسال مع الغضب، بحيث لا يتكلم الإنسان ولا يفعل أشياء بناء على غضبه. نعم.
قال رحمه الله: قال باب الحكم بين أهل الذمة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فنسخت قال: فاحكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. قال: كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم.
قول المؤلف: باب في الحكم أي في القضاء بين أهل الذمة، يعني من اليهود والنصارى ومن ألحق بهم ممن يعطون الحق في الإقامة الدائمة في ديار المسلمين. وذلك أن العلماء لهم منهجان في حكم القضاء بين أهل الذمة، فرأى بعضهم أنه إذا ترافع أهل الذمة إلى قاضي المسلمين وجب عليه أن يحكم بينهم ولا يجوز له أن يمتنع من ذلك، واستدلوا عليه بقوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله. ورأى آخرون أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الذمة يخير بين الحكم بينهم والقضاء وبين الإعراض عنهم، واستدلوا عليه بقوله تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ولهذا أورد المؤلف هذا الباب في كتاب القضاء، وأورد فيه حديث ابن عباس وإسناده حسن لحال حسين فهو صدوق. قال ابن عباس في قوله تعالى فإن جاءوك، يعني جاءك أهل الذمة وأهل الكتاب، فاحكم بينهم، أي إذا جاءوك يطلبون القضاء فأنت مخير بين شيئين، إما أن تحكم بينهم وتقضي في مسائلهم وخصوماتهم، وإما أن تعرض عنهم فلا تستجيب لطلبهم في القضاء بينهم. قال ابن عباس فنسخت، يعني أزيل هذا الحكم في التخيير بين القضاء والإعراض، وكان الناسخ لها قوله تعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله. فهذه آية اشتملت على الأمر بالحكم والقضاء بين أهل الكتاب بما أنزل الله، فكانت ناسخة لما ورد سابقا من التخيير بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم. وأورد المؤلف بعده من حديث ابن عباس بإسناد فيه ضعف، لأنه من رواية داود عن عكرمة، ولأهل الكلام في روايته عنه في لأهل أهل العلم في روايته عنه كلام، ثم هو من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو مدلس وصدوق مدلس، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، ولذلك فهو منقطع حكما. قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك، أي إذا أتاك أهل الكتاب فاحكم بينهم، أي اقضي بينهم في المنازعات والخصومات التي جاءوا إليك فيها، أو أعرض عنهم، أي لا تحكم بينهم، وإن حكمت أي قضيت فاحكم بينهم بالقسط أي العدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين، فالمقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم، القاسط هو الظالم، والمقسط هو العدل. قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة رجلا أدوا نصف الدية فقط، يرونهم أقل منهم، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة، فكأنهم ترافعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فحكم بالمساواة بينهم.
قال رحمه الله باب اجتهاد الرأي في القضاء. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله، قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال أجتهد برأيي ولا آلو. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن بمعناه.
قول المؤلف باب اجتهاد الرأي في القضاء، أي هل يحق للقاضي أن يجتهد وأن يكون له رأي في المسألة فيعمل برأيه ويقضي بما رآه أو لا يحق له ذلك؟ وقد أورد المؤلف في هذا حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقد اختلف أهل العلم في الكلام في هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا، فقد رماه بعضهم بالاضطراب، فإنه مرة يرويه الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يروونه عن أناس من أهل حمص عن معاذ بن جبل، ومرة يروونه بصيغ أخرى. ثم هذا الرجل وهو الحارث بن عمرو مجهول عندهم، فهم لم يعرفوه ولا يروي عنه غير أبي عون. ثم هذا الخبر فيه رواية عن أناس من أهل حمص، ولا يدرى ما هم ولا ما شأنهم، وهل هم ثقات أو ليسوا كذلك. وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذه القوادح في هذا الخبر، فقالوا بأن الأناس الذين من أهل حمص هم من أصحاب معاذ، وأصحاب معاذ معروفون ليس فيهم ضعيف ولا متهم، وأما الحارث بن عمرو فإنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، فارتفعت جهالة عينه. وقد روى عنه أبو عون وهو من أهل الحديث الذين يميزون الرواة، ولهذا حكم بحسنه طائفة من أهل العلم، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجماعات من أهل العلم. قوله في هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن، أي أراد أن يرسله إلى اليمن ليكون قاضيا يقضي بينهم، وكان سن معاذ في ذلك الوقت قرابة 20 سنة، فدل هذا على أن العبرة في حال من يراد أن يتولى ولاية مدى أهليته لتلك الولاية، وليس المعول عليه بالسن. وقوله إلى اليمن ظاهره أن قضاه في عموم بلاد اليمن، وقد ورد في أحاديث أخرى أنه بعث غير معاذ، فدل هذا على أن المراد جزء من أجزاء اليمن وليس المراد جميعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ليختبره وليعرف مدى أهليته، كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ وفي هذا أن صاحب الولاية يختبر من يريد أن يوليهم، وفيه أن الإمام هو الذي يتولى شأن القضاء، فهو الذي يختار القضاة، وهو الذي يرسلهم إلى البلدان والأقاليم. قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء، أي إذا جاءت مسألة لك وكانت في وجهك فكيف تقضي في تلك المسألة التي حصل فيها النزاع والاختلاف؟ والقضاء فيه فصل خصومة كما تقدم، فقال معاذ: أقضي بكتاب الله، أي أنطلق في حكمي على تلك المسألة من كتاب الله. وقد استشكل بعضهم عدم ذكر السنة في هذا الموطن، فإن القاضي وغيره لا بد أن يرجع إلى الكتاب والسنة، والسنة قد تخصص الكتاب وقد تقيده وقد توضح المراد منه، ولذلك لا بد من النظر فيهما معا في الكتاب والسنة. ثم قال: فإن لم تجد، يعني إذا لم تجد في كتاب الله حكما في النازلة التي وقعت بين يديك، فقال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة مصدر من مصادر التشريع، ويرجع إليها في تقرير الأحكام والفصل في الخلافات والمنازعات، وقد دل على حجيتها عدد من آيات القرآن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله، قال: أجتهد برأيي ولا آل. والاجتهاد بالرأي ليس أمرا مرسلا، وإنما لا بد أن يكون له أصل يرجع إليه ذلك الاجتهاد. واجتهاد الرأي قد يكون على أربعة أنواع: أولها قياس المسألة الفرعية على ما يماثلها من المسائل الفرعية، ومن أمثلة ذلك قياس النبيذ على الخمر. والنوع الثاني من أنواع الاجتهاد أن نستقرئ المسائل الجزئية التي وردت في النص، فنأخذ منها قاعدة عامة نطبقها على ما يماثلها من المسائل. والنوع الثالث أن يكون عندنا قاعدة عامة فنجتهد في تطبيقها على أفرادها، فقد قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيأتي القاضي فيقوم بالحكم بهذه القاعدة الكلية على جزئياتها: فلان عدل وفلان ليس بعدل، وهكذا. النوع الرابع أخذ قاعدة عامة من قاعدة عامة تماثلها، فيخرج أصلا على أصل آخر. وقد قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. هذه اللفظة اجتهد برأيي أخذ منها كثير من الأصوليين حجية القياس، وأنه دليل يعتمد عليه. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر معاذ، فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فيه أن هذا التفصيل والحكم الذي ذكره معاذ جواب صحيح وأمر مقرر في الشريعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الصلح. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال حاء وحدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي بن الواحد الدمشقي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد: إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. زاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه.
قوله: باب في الصلح. المراد بالصلح اتفاق الخصمين على تمضية قضية النزاع بينهما على أمر يرتضيانه، والصلح عمل صالح، وهو من الأمور التي جاءت النصوص بالترغيب فيها. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقد جاء في عدد من الأحاديث الترغيب بالصلح بين المتخاصمين، وكون المتخاصمين يتفرقان على صلح خير من تفرقهما على حكم قضائي، فإن الصلح تهنأ به النفوس ويبيح الناس فيه بعضهم بعضا، و يكون من أسباب عدم رغبة كل واحد منهما في الثار من الآخر، وبإذن الله يكون بينهما محبة وتقدير فيما بعد. وأورد المؤلف في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث جيد الإسناد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح. هنا كلمة الصلح معرفة بالألف واللام الاستغراقية فتفيد العموم، فالأصل في الصلح أن يكون أمرا جائزا. وقوله جائز بين المسلمين يحتمل أن يكون المراد به الحكم التكليفي، أي أنه مباح للمسلمين أن يصطلحوا، وبالتالي لا ينقض صلحهم إلا لما فيه من مخالفة. ويحتمل أن يكون قوله جائز أي أن المراد به أنه يمضي ويكون نافذا، وذلك أن القضاء يحتاج إلى حكم وضعي بالنظر في آثاره. وأورد فيه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد يعني أحمد بن عبد الواحد الدمشقي شيخ أبي داود: إلا صلحا حرم حلالا، أي قلب حكم الحلال ليجعله حراما. وليس من هذا النوع أن يمنع أحد المصطلحين من أمر مباح له من أجل تسكين النزاع فيما بينهم، قال: أو أحل حراما. فالصلح الذي يتضمن قلب الحرام ليكون حلالا فإنه ممنوع منه في الشرع. وزاد سليمان بن داود وهو شيخ المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. المسلمون لفظ عام يشمل كل مكلف في هذا، وقوله على شروطهم أي يلزمهم أن يلتزموا بما شرط عليهم من أنواع الشروط. وفي هذا دلالة على أن الأصل في الشروط هو الجواز والصحة والنفاذ، كما هو قول الإمام أحمد. وقال طائفة بأن الأصل في الشروط هو المنع، استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ولكن هذا الحديث إنما ورد لسبب خاص، وهو أن قوما اشترطوا شرطا مخالفا للشرع، وحينئذ أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشرط، أبطل ذلك الشرط، ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني أن كل شرط يخالف ما في كتاب الله فهو باطل. ثم أورد المؤلف في هذا حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا. ابن أبي حدرد كان قد أتى إلى كعب بن مالك وطلب منه أن يعطيه قرضا أو دينا، في ذمته دين عليه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب معه إلى المسجد فأصبحوا يتخاصمون ويتداعون في المسجد، يقولون: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليهما فيقضي بينهما. قال: فارتفعت أصواتهما لما بينهما من الخصومة والقضاء حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وفيه المبادرة لإنهاء ما قد يثور بين الناس من هيشات ونحوها. قال: فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. سجف الحجرة الغطاء والستر الذي تستر به، فهنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، مع كونه كان مريضا حتى كان يهادى به، فوجد كلا من كعب وابن أبي حدرد يتقاضون ويتداعون في هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب، يعني كعب بن مالك، فقال كعب بن مالك: لبيك يا رسول الله. لبيك يعني يجيبك إجابة بعد إجابة. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم له بيده، أي حرك يده حركة مفهومة، ومفهومها أن ضع الشطر يعني النصف من دينك. وهذا ظاهره أنه وضع الدين أو بعضه عنه من أجل أن يحرره من تبعات ذلك الدين. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، أي أني تنازلت عن نصف ديني عليه. فما كان من الرجل إلا أن قبل، ولذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على قضائه فقال له: قم فاقضه، أي ادفع إليه الحق الذي بقي في المال الذي وقعت فيه الخصومة. نعم.
قال رحمه الله: باب في الشهادات. قال: حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال؟ قال أبو داود. قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمداني: ويرفعها إلى السلطان. قال ابن الصرح: أو يأتي بها الإمام. والإخبار في هذا في حديث الهمداني. قال ابن الصرح: ابن أبي عمرة ولم يقل عبد الرحمن.
قوله: باب في الشهادات، يعني في حكم الإدلاء بالشهادة، وهل يلزم الإنسان أن يأتي بها أو لا؟ وقد قال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، مما يدل على تحريم كتمان الشهادة. ولكن استشكل بعض أهل العلم ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فئة في آخر الزمان، وذكر من صفتهم أنهم يشهدون ولا يستشهدون، فقيل بأن هذا الحديث بقوله ولا يستشهدون أي لا يأمنهم الناس في أن يشهدوا، وقوله يشهدون ظاهره أنهم يبادرون بالشهادة، مدلون بها ابتداء. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ يحتمل أنه من الشهادة، ويحتمل أنه من شهادة الحرب، ففسر ذلك بقوله: الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. ظاهر هذا الحديث أن هذا الرجل لم يكن يعلم بشهادته فبادر بالشهادة فكان موطن ثناء، وأما الحديث السابق فهو في من يبادر بالشهادة مع كون أصحاب الحق يعلمون بشهادته، وبالتالي لا ينبغي به أن يشهد إلا بعلمهم. قال مالك: الذي يخبر بشهادة، يعني من هو الشخص الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله خير الشهداء لأنه يخبر بشهادته قبل أن يسألها، فلذا قال مالك: الذي يخير، يعني الذي خير الشهداء الذي يخير أو يخبر بشهادته. كان من يستفيد من تلك الشهادة لا يعلم بحاله فجاء وأبرز نفسه. قال مالك: خير الشهداء الذي يخبر بشهادته، ويكون ممن لم يعلم عن وجود شهادة لديه، ولذا قال: ولا يعلم بها الذي هي لها. وروى الهمداني هذا الخبر عن طريق والهمداني أحمد بن سعيد قال: ويرفعها إلى السلطان، أي أن من خيرية الشهداء أن يرفعوا شهادتهم إلى السلطان. وفي لفظ قال: أو يأتي بها الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يعين على خصومة غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل.
قول المؤلف باب في الرجل، ويشمل المرأة أيضا، يعين أي يساعد على خصومة من غير أن يعلم أمرها. من أراد أن يساعد أحد المتخاصمين فلينظر إن كانت مساعدته له تتضمن إيصال الحقوق لأصحابها هذا جائز ولا حرج فيه سواء أخذ أجرة أو لم يأخذ. والثاني متى علم أنه مبطل مخالف للحق وأنه يريد أن يأخذ حقوق غيره، ففي هذه الحال لا يجوز أن يعان لا في الخصومة ولا في غيرها. ويشمل هذا الحكم أخذ الوكالات للترافع عند القاضي. فقال أورد في هذا الباب حديث يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج ابن عمر إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته، والشفاعة المراد بها الطلب من صاحب ولاية أن يتنازل عما يتخذه لسبب من الأسباب. وقال عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت أي من منعت شفاعته أي تدخله دون حد من حدود الله أي دون تطبيق حكم شرعي ثابت من حكم الله عز وجل فقد ضاد الله أي قابل حكم الله بحكم يخالفه. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع يترك ما هو فيه من شأن. ومن قال في مؤمن ليس فيه أي تكلم بالقدح في رجل مؤمن ووصفه بأوصاف ليست صحيحة فهذا يسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قد قيل بأن ردغة الخبال مكان يطهر فيه من كان ينتهك حرمة الشهر. قال ومن قال في مؤمن من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع من تلك المخاصمة. ويدخل في هذا المحامي الذي يعلم أن من يريد أن يحامي عنه مبطل في دعواه، ويدخل في هذا الوكلاء وكل من يساعد في الباطل. قال ومن قال في مؤمن ما ليس فيه يعني بالبهتان والكذب عليه أسكنه الله ردغة الخبال، قيل هي عرق أهل النار وصديدهم حتى يخرج مما قال أي حتى يتوب منه. وأورد فيه حديث ابن عمر بإسناد فيه عاصم ومطر، قال: ومن أعان على خصومة بظلم، أي وقف مع أحد المتداعيين وهو يعلم أنه ظالم في دعواه، فقد باء، أي استحق غضب الله بغضب من الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يردنا إلى دينه ردا حميدا. اللهم يا حي يا قيوم تولى شأننا كله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.